بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه الحلقة 14 بموضوع البصر، وستكون استكمالا للماضية والتي هي بعنوان إثبات البصر والسمع لله عز وجل. هدى الله تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه، وآمنوا بما وصف به نفسه وأقروا به كما أخبر، ونفوا عنه التشبيه كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وضده ذم ونقص، فغير جائز إثبات نقيضه بحال، كما لو بطل استحقاق الصفة به لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يبطل إلا إلى صفة نقص، فلما تمدح بنفي رؤية البصر عنه لم يجز إثبات ضده ونقيضه بحال، إذ كان فيه إثبات صفة نقص، ولا يجوز أن يكون مخصوصا بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن النظر محتمل لمعان منه انتظار الثواب كما روي عن جماعة من السلف، فلما كان ذلك محتملا للتأويل لم يجز الاعتراض. البصير من صفات الذات. قال البيهقي: ومن أسامي صفات الذات ما يرجع إلى السمع وهو السميع، ومنها ما يرجع إلى البصر وهو البصير، ومنها ما يرجع إلى الحياة وهو الحي، ومنها ما يرجع إلى البقاء وهو الباقي. الله لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يدركها. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يقال إن الإدراك أصله اللحوق، نحو قولك: أدرك زمان المنصور، وأدرك أبا حنيفة، وأدرك الطعام، أي لحق حال النضج، وأدرك الزرع والثمرة، وأدرك الغلام إذا لحق حال الرجال. وإدراك البصر للشيء لحوقه له برؤيته إياه، لأنه لا خلاف بين أهل اللغة أن قول القائل: أدركت ببصري شخصا، معناه رأيته ببصري. ولا يجوز أن يكون الإدراك الإحاطة، لأن البيت محيط بما فيه وليس مدركا له، مدركا له. فقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، معناه لا تراه الأبصار، وهذا تمدح بنفي رؤية الأبصار، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وما تمدح الله بنفيه عن نفسه فإنه إثبات. فإن قال قائل: فما معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار؟ قيل له: يحتمل أن يكون لا تدركه في الدنيا وتدركه في الآخرة، لأن رؤية الله تعالى أفضل اللذات، وأفضل اللذات تكون في أفضل الدارين. إلى هنا، ونكمل في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.